مداخل كان في ديني عاجلا ويبلغ لغايته ليتبع وسائلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وينعقد هذا اللقاء العلمي في مسجد ابي بكر الصديق في مدينه الرياض في العشرين من شهر شوال من سنة 340 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام. وهذا المجلس العلمي هو نظر في جملة من الفقه الذي ينبغي أن يصير عليه طالب العلم وهو يدرس فقه الشريعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه رسلا إلى الناس، واصطفى هؤلاء الرسل بهذا العلم الذي اختصهم به وهو الوحي الذي أوحى الله جل وعلا إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وصارت معرفته سبحانه وعبادته لا تكون إلا على هذا المنهج من العلم الذي بعث الله به الرسل إلى أن جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله بالقرآن وبما أوحى إليه من الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها الله تشريعا لسائر عباده من الجن والإنس، وجعل رسالته سبحانه وتعالى هي تمام الرسالات وخاتم الرسالات. فصار هذا العلم الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صار مهيمنا على ما سبق من العلم الذي بعث به سائر الأنبياء، وصار هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم صار هذا الكتاب هو تمام الكتب المنزلة من السماء وأجلها وأشملها، لأن الله جعله خاتما في الكتب المنزلة على الرسل، فلا يقع فيه نسخ بعدما أنزل. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرد عليه شيء من النسخ لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي نبي بعد ذلك بشيء من ذلك، لأن الله جعل محمد خاتم الأنبياء. فهذا الامتياز الذي اصطفى الله جل وعلا به هذه الأمة ونبيها يوجب على الناظرين في هذا العلم وهو علم الشريعة الذي هو أجل العلوم شرفا وقدرا، يوجب عليهم أن يعرفوه على منهاج من الفقه ومنهاج من البصيرة التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إن البصيرة هنا هي بصيرة العلم، ولهذا بين الله سبحانه وتعالى جملة من الصفات المثبتة في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، كما بين أن الرسالة موجبة لنفي جملة من الصفات، فنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقام الجهل، ونفي عنه مقام الإعراض، ونفي عنه مقام الغفلة إلى غير ذلك. ولهذا حتى ما ذكر من القصص التي جاءت في القرآن جعلها الله سبحانه وتعالى موجبة لنفي الغفلة عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مثل قوله سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا المجلس أيها الإخوة نتأمل في سبعة مقامات من مقامات الفقه في علم الشريعة، وهذه المقامات السبع هي مرتبة باعتبار الشرف أو باعتبار العلة وليس باعتبار التسلسل من جهة الوقوع، فترتيبها إذا ذكر لا يقصد به تسلسلا من جهة وقوعها، وإنما يقصد به إما البدء بما هو الأشرف منها وإما باعتبار العلة والمعلول أو السبب والمسبب، فيكون هذا موجب لهذا أو هذا تقدم على هذا لكونه سببا له أو علة له. هذه المقدمات من الفقه وهي سبع. المقدمة الأولى فقه مرتبة علم الشريعة، وذلك أن الناظر في علم الشريعة والطالب له لا بد أن يكون فقيها في رتبة هذا العلم وشرفه وقدره في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف قدره ورتبته عرف ما يوجبه هذا القدر وهذه الرتبة، ومن أخص قدره وجملة قدره أنه عبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن علم الشريعة عبادة فإنك تعلم أن العبادة من أخص ما تستلزمه أن تكون خالصة لله وحده، ولهذا فإن علم الشريعة هو أحد أصل الإيمان، وذلك أن الإيمان الذي بعث الله به الرسل جميعا، الإيمان هو معرفة الله وعبادته، هذا هو الإيمان. وعن هذا قال العلماء رحمهم الله الإيمان قول وعمل، فإنه يتضمن هذا، لكن هو من جهة تطبيقه في أحوال المكلفين هو معرفة الله وعبادته، ومعرفته تكون بعلم الشريعة. ولهذا فإن علم الشريعة هو أحد أصل الإيمان، فإن الإيمان ينبني على هذين الأصلين معرفة الله وعبادته. ولهذا الذين ضلوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى ممن حاد الرسل وكفر بالأنبياء هم كفار بمعرفة الله أو كفار بعبادته أو مشركون في هذا أو هذا، بل إن هذين المقامين بينهما تلازم، هذان المقامان بينهما قدر من التفاوت، إن من عرف الله معرفة صحيحة أوجب ذلك عبادته عبادة صحيحة. ولهذا ترى أن الله لما ذكر التوبة وهي واجبة على المكلفين بين أن التوبة تكون لمن عمل السوء جاهلا، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وقال للذين يعملون السوء بجهالة وذلكم أن كل من عصى الله فإن موجب معصيته درجة من الجهل، إن الجهل في مقام الإدراك أو الجهل في مقام الاستجابة، وذلكم أن العلم الذي ينكر في القرآن والمعرفة التي تذكر في القرآن تقع على وجهين، إما معرفة الإدراك وإما معرفة القبول. ولهذا تجد أن الله إذا ذكر بعض الأمم الكتابية ذكرهم في مقام على درجة من الجهل وعدم الفقه وينكرون في سياق آخر من القرآن ويضاف إليهم مقام من المعرفة، فلا يكون المنفي هو المثبت، وإنما الذي ثبت لهم في مثل قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذه معرفة الإدراك وليست معرفة القبول.
وعن هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسرون مثل هذا السياق في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أن كل من عصى الله فهو جاهل. ولهذا تجد أن الله يذكر في كتابه أن خشيته هي فرع عن العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإن الخشية لله سبحانه وتعالى تكون عن مقام من معرفة حقه وقدره وأحكامه وشرعه. فإذا الفقه الأول في هذه المقدمات وهو أشرف مقامات هذه الأنواع من الفقه، وهو فقه مرتبة علم الشريعة. فعلم الشريعة شرفه أنه العلم الإلهي، وهو العلم الذي بعث الله به المرسلين إلى أن جاء خاتمهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب المبين والنور الذي أنزله الله وجعله محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجاءت السنة النبوية الهادية مبينة لما أجمل من القرآن، مفصلة لأحكامه وقواعده وكلياته إلى غير ذلك. فهذا التحقيق يجب أن يكون حاضرا في قلوب المسلمين جميعا لعلم الشريعة، وبخاصة من يحمل هذا العلم من طلبة العلم، فيجب أن يدرك أنه يحمل هذا الشرف الذي جناه النبي صلى الله عليه وسلم ميراث الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فإذا كان ينظر في ميراث الأنبياء أو يحمل ميراث الأنبياء أوجب ذلك له أن يوقر هذا الذي يحمله في ابتداء طلبه للعلم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن العلم هو أحد أصل الإيمان، العلم هو أحد أصل الإيمان. وإن كان وقع في كلام بعض العلماء رحمهم الله أنهم ذم العلم الذي لا يكون معه عمل، وهذا مذموم في الشريعة نفسها وفي القرآن نفسه، لكن حصل في بعض كلام العلماء رحمهم الله شيء من المجاز في اللغة أو شيء من التجوز الذي قد لا يكون مقبولا، لما ذكروا في الألفاظ أو ذكر بعضهم في الألفاظ أن العلم وسيلة، فصارت هذه الكلمة ربما توحي، لأن العلم ليس أصلا في ذاته، وهذا ليس مرادا لأحد من أئمة العلم الذين نقلت عنهم مثل هذه الكلمة، فهذا تجوز في التعبير، لا ينبغي أن يفهم منه قدر من الإسقاط لرتبة العلم، فإن العلم فاضل بذاته. العلم يعني علم الشريعة، علم الشريعة فاضل بذاته، وهو مقصود بذاته، وهو عبادة بذاته. ولهذا إذا قيل إنه لا يكون فاضلا إلا إذا عمل به، قيل المعرفة نفسها عبادة، العلم نفسه عبادة لله سبحانه وتعالى. وعن هذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وذلك أن طالب العلم إذا أخذ العلم فإنه يصدق بهذا العلم بالشريعة حتى يكون صديقا لكثرة ما يفقه من كلام الله ورسوله. وعن هذا ترى أن الله سبحانه جعل أفضل رتبة بعد الأنبياء هي رتبة الصديقين، وهم الذين يفقهون الحق ويصدقون به في قلوبهم، ثم ما يوجبه هذا التصديق من اليقين والإقرار والاستجابة لأمر الله ورسوله. ولهذا نقول إن العلم شريعة بذاته، وإن العلم أصل بذاته وليس مقدمة يقصد منها العمل فحسب، بل العلم شريعة بذاته. وإن كان من علم ولم يعمل لا شك أن له مقام، أو أن له مقام من الذم، لكنه يكون على قدر من الاقتصاد. الذين ذمهم الله ممن حاد الرسل ولم يؤمنوا بما بعثوا به وهم قد عرف اختلفوا في مثل قول الله عن فرعون ومن معه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هؤلاء أعرضوا عن أصل الاستجابة. وإلا فإن طالب العلم حتى ولو وقع في شيء من الخطأ فإن العلم فاضل في أصله. وعن هذا قال الإمام مالك رحمه الله: لو لم يعظ الناس إلا من لا يعصي ما وعظ الناس أحد. يقصد من هذا أيها الأخوة أن طالب العلم يجب أن يدرك أن العلم شرف بذاته، وأنه مقصود بالشريعة، وأنه عبادة لله، وأنه إذا قرأ علما ولا سيما إذا فقه معنى العلم وعرف أصوله الشرعية كما سيأتي إن شاء الله يبين هذا المقصود. نعرف بهذا أن العلم يكون مقصودا بالشريعة بذاته، وأنه أصل، لأن العلم إذا أطلق هو القرآن والسنة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقام من الفقه هو المقام الأول الذي يجب على طالب العلم أن يقدره حتى قدره، فيكون العلم إخلاصا لله سبحانه وتعالى ويبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وليعرف أن العلم مثل الصلاة، لا يجوز أن يقصد به شيء مما يسقط مقام الإخلاص لرب العالمين سبحانه، فيوقر العلم حق قدره ويرفع عما لا يليق به في سائر الأحوال، سواء كان ما لا يليق به بين المخالفة أو كان ما لا يليق به أو ما لا يليق بالعلم قد يخفى على بعض الناس من المراعي في العلم ونحو ذلك. وعن هذا كان الأئمة رحمهم الله أئمة العلم على مقام من الإجلال لهذا العلم الذي يحملونه ويقدرونه لأنهم يحملون النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. وتحقيق الإخلاص ليس رسما من الرسوم التي تعرف في كتب العلماء. الإخلاص هو أصل دين الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى في مثل قوله أن الدين عند الله الإسلام، أي الاستسلام له والانقياد له ومعرفته سبحانه وتعالى. ولهذا ليس الإخلاص بالتعاريف اللفظية التي يذكرها من أهل العلم تقريبا للمفاهيم أو للأفهام، وإنما الإخلاص هو فقه يسير في ذاته لمن يسره الله عليه، لا ينبغي أن يكون فيه تكلف إلى درجة من ترك الفاضل من المقامات أو من العلم أو ما إلى ذلك، ولكن لا ينبغي أن طالب العلم ينظر في علم الشريعة ويحمله ويدرسه وهو لا يبالي بما يحمل فيوقر لهذا العلم قدره. هذا ليس المقصود منه أن طالب العلم لا يكون بشرا، هذا منطق لا أصل له في الشريعة، والله سبحانه وتعالى حتى رسلهم معصومون، ما بعثهم الله ملائكة، ولا يراد من طالب العلم أنه يكون صفاء مطلقا لأنه بشر كغيره وله طبيعة الناس كغيرهم، ولكن فرق بين هذا وبين أن يبتذل العلم بسيء من الخلق أو سيء من التبصير أو نحو ذلك، وإلا فإنه يجب على عامة الناس أيضا أن يقدر أن طالب العلم كغيره وربما يضع منه ما يكون مناسبا وما لا يكون مناسبا والصواب والخطأ إلى غير ذلك. ولكن يبقى أن العلم له قدره، وتجد أن الجاهليين لما ذكروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا قالوا وقالوا ما لهذا الرسول بقول الله سبحانه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا منطق لا أصل له في الإسلام، وطالب العلم كغيره، فلا يقصد أن يكون مختصا عن مجتمعه أو عن بأسرتهم من التخصيص في أصله لم يكن شعارا للعلماء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سنته على مقام من اليسر في أحواله وعدم التكلف في شأنه، ولكن يوقع هذا العلم الذي يحمله لأنه دين، وكما قال بعض المتقدمين من العلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا المقام الأول في الفقه. المقام الثاني من الفقه وهو فقه مدرك العلم، وذلك أن العلم إدراك، والله سبحانه وتعالى في الخلق الكون لبني آدم جعل فيهم عقلا ونفسا، والله يذكر في كتاب العقل وبصيرة العقل ووجه القلوب وما إلى ذلك من الأوصاف المذكورة في حق المؤمنين، ويذكر ما يقابل ذلك من عمل القلوب التي يوصف به من يعرض عن هذا النور المنزل على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت القلب والنفس فيجب أن تعنى بفقه مدرك العلم وبناء الملكة العلمية عند طالب العلم، حتى يكون نظره وحتى يكون فقهه فقها شرعيا على ميزان الشريعة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. فليس العلم نظر إلى مقدمات، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب وكانوا على مقام من الفصاحة وكان القرآن بلغتهم وعلى وفد فصاحتهم ولسانهم، وهذا سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء أنهم يبعثون بألسنة قومهم، تجد أن الفقه لم يكن إدراك الترتيب لمدرك العلم مشكلا، فما كانوا عليه من العقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإدراك والفصاحة في اللسان، فكانوا يفهمون القرآن والسنة فقها لا تعتريه كثير من المقدمات، لا تعتريه كثير من المقدمات. وعن هذا لا تجد في فقه الصحابة كثير من التوسط من المقدمات العلمية التي اصطلع عليها العلماء فيما بعد، فحتى ولو كان النص عاما لا تجد انهم يقولون هذا عام، وإذا كان مطلقا لا يقولون انه مطلق ولا مقيد، فلا يستعملون هذا التوسط في المقدمات في اللغة لا لكونهم لا يعتبرونه في نفس الأمر، وإنما لكون هذا التوسط من المقدمات إذ ذاك لم يكن له حاجة. ولما ذهبت فصاحة اللغة، ولا نقول غسلت اللغة لأن اللغة ما غسلت على مطلق الفساد وعلى الفساد المطلق، وإن كان اعتراها نقص من جهة فصاحتها فهذا حقيقة علمية معروفة، لكن ما زال الناس إلى يوم الناس هذا يفقهون أكثر سياق القرآن بمعناه العام إذا كانوا عربا. فلما ذهبت فصاحة اللغة ودخلت العلوم حصل توسط المقدمات في ترتيب المدارك وبخاصة في ترتيب مدارك العقل ليحكم في تحصيل فقه الشريعة، وذلك أن الشريعة من حيث هي النص المنزل أو الوحي هذا مقام، ولكن إذا نظر الفقيه فيها فنظر الفقيه هذا هو الاجتهاد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص المتفق على صحته: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. الترتيب لمدرك العقل هنا والشريعة بجملتها ما ذمت العقل ابتداء وإنما ذكر العدل موجبا للقبول، وإنما ذم العلماء رحمه الله العدل الذي عارض به ما عارض شيئا من نصوص الشريعة وأحكامها، وهذا يكون عدلا فاسدا. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوما عند موافاتهم في الآخرة قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير. قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فذكر القلوب قبل غيرها. فإذا ترتيب المدرك الصحيح وهي الملكة العلمية، وهذه في هذا العصر قليل من يعتني حقيقة بترتيبها. فلما ظهرت العلوم بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذهبت فصاحة اللغة، دخل التوسط في هذه المقدمات. فتوسط ما عرف بعد ذلك بأصول الفقه لترتيب المقدمات التي يصل بها الفقيه إلى معرفة علم الشريعة من جهة فقه الاجتهاد. وعن هذا نظر الأصوليون في مسألة السير التي وردت بها الأحكام في القرآن والسنة، واستقرأوا في كلام العرب ما استقرأوا، فجعلوا هذه السير تدل على العموم، وهذه تدل على الخصوص، وهذا المطلق، وهذا المقيد، وهذا المنطوق، وهذا المفهوم، إلى غير ذلك. وإن كان علم أصول الفقه لم يختص بفقه الدلالات فحسب، كما سيأتي إن شاء الله في التنبيه على أسماء العلوم التي يقصد طالب العلم النظر فيها. وحصل توسط آخر لم يرتضي أو يرتضى الكثير من العلماء بالذات في المدبري، وهو توسط المنطق المترجم ولا سيما المنطق الأرسطي في ترتيب المدارك العلمية، ولكن لم يحتفظ الكثير من العلماء بهذا. وإن كان المحققون كأمثال الإمام ابن تيمية ونقع في كلام أبي حامد الغزالي أيضا، وإن كان الغزالي في كثير من حاله استصحب المنطق بدرجة تكون مقبولة عند كثيرين من فقهاء المذاهب من الشافعية أو غيرهم، لكن ترى في مثل كلام ابن تيمية رحمه الله الاعتبار لمعاني من هذا المنطق، وليس على القبول بالمنطق جملة وتفصيلا، وإن مال بعض العلماء كما ترى في كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله إلى تعظيم شأن المنطق وآثره، وكتب كتابه المعروف في تقريب المنطق، وكتب أبو حامد معيار العلم، وصار كتابه في الأصول على وفق الصناعة المنطقية وعلى وفق المنطق وقاعدته. ليس المقصود هو النظر في هذا، وإنما المقصود أن هذا أحد الأساليب أو تقول المناهج التي اعتمدها من العلماء والفقهاء ليصلوا إلى مسألة حسن ترتيب المدارك، ممن غلا أو تمسك بالمنطق على طبيعته كما حصل من بعض النظراء من المتكلمين الذين كتبوا أصول الفقه في المنطق، أو ممن اقتصد في الاعتبار للمنطق كما في حال الإمام ابن تيمية مثلا، فإنه استفاد من المنطق لكنه مقتصد في ذلك، وراجع مسائل من المنطق الأرسطي ولم يجعل المنطق والمنطق الأرسطي وحده، بل جعل المنطق هو جملة من التحصيل لا يختص بالمنطق الأرسطي وحده إلى غير ذلك. ولكن القصد من هذا أن ثمة عناية من العلماء بعد عصر اللغة الأولى والفصاحة الأولى بوضع منهجية ترتب المدارك العلمية. إذا قرأت لمن سبق هؤلاء كالإمام الشافعي رحمه الله، وجدت أنه بني لترتيب المدارك على وفق الصناعة الأولى التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانت طبيعة عندهم أن تكون اكتسابا في الجملة، فكان جملة هذا الترتيب طبعا فطريا موجودا لديهم، وكان الاكتساب يسيرا في هذا. فتحول ترتيب المدارك من كونه طبيعيا إلى كونه ماذا؟ اكتسابا. وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يدركه، أن ترتيب المدارك لفقه الشريعة كان في الجملة، لا نقول على الإطلاق، ولكن كان في الجملة طبعا مختلفون القرآن، ثم بعد ذلك بعد عصر الصحابة صار اكتسابا في الجملة، وإن كان كما قلت بقي منه بقية طبيعية، بقي منه بقية طبيعية، فالناس يختلفون طبعا في فقههم للتفاسير، العقول نفسها متفاوتة ومختلفة ومتعددة، وليس درجة واحدة في الإدراك والفقه والنظر إلى غير ذلك. ولكن العناية بترتيب هذه المدارك لأنك ترى أن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحاملين لما بعث به عليه الصلاة والسلام لم يجعل كل من بلغ هذا العلم محلا واحدا، فالعلم المنزل والقرآن وكذلك الوحي هو ينزل على محل، هذا المحل هو عقل الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى مثلا: ما بعثني الله به من الهدى والعلم من الصحيح، كمثل غيث، انظر إلى المثل في تشبيه عليه الصلاة والسلام، الغيث ينزل من السماء، فشبه نزول الوحي من عند الله بالغيث الذي ينزل من السماء أصاب أرضا، وهذه الأرض هي نفوس العباد وقلوب العباد الذين آمنوا، أصاب أرضا، فهذه الأرض منها ما يكون منبتا للكلى، ومنها ما يكون حافظا لهذا الماء فيجده الناس، ومنها ما يكون لا منبتا ولا حافظا لهذا الماء. وهذا وإن كان مطالب منه في قوله عليه الصلاة والسلام هو في الاستجابة، لكن مطالب منه أيضا في الإدراك نفسه. ولهذا رب حامل الفقه ليس بفقير فيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فترتيب هذه المدارك ليكون طالب العلم من الذين ذكروا في مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بالأرض التي تنبت الكلام فيردها الناس، وهذا خير الدرجات، أو يكون حاملا للعلم وإن كان قليل الفقه لكنه يوصل البلاغة، كمثل من يحفظ وهو قليل الفقه. ولهذا إذا استقرأت في سير العلماء رحمهم الله لتعرف أن هذه سنة من سنن الله الكونية، وجدت أن منهم من عرف بكثير من الفقه والرأي وإن لم يشتهر بكثير من الحفظ، واشتهر خلق منهم بكثير من الحفظ والآثار والأساليب ولم يشتهروا بكثير من الرأي والقياس والفقه. ولو قارنت أبا حنيفة مثلا كفقيه وإمام فقهي بالقياس والفروع لبعض الأئمة ورجال الحديث لما وجدت مقارنة من جهة حفظ الإسناد والرجال والقول فيهم وما إلى ذلك، ولو نظرت في فقه أولئك وما نقل عنهم وما نقل عن أبي حنيفة في المقابل لما وجدت مقارنة فيه. فهذه أحوال من خلق الله سبحانه وتعالى في أصلها، وأصلها طبيعي كما قلنا، ولكن لما ضعفت الملكات الأولى لدى الناس بكثرة توسط هذه المقدمات احتاجوا إلى هذا الاكتساب لترتيب الفقه الصحيح، الفقه الذي ينبني على القواعد الصحيحة التي استقرأها العلماء رحمهم الله وكتبوها إما في أصول الفقه أو فيما عرف بالقواعد الفقهية أو في غيرها من الأصول العامة التي تمكن فقه طالب العلم وفقه العالم بالشريعة. وإن كانت هذه التي كتبت هذه الضوابط وهذه الحدود والتعاريف قد يكون في بعضها شيء من التجوز الذي لا يفقهه إلا فقيه، فربما إذا عرض بفقه طالب العلم المبتدئ أساء تطبيقه. طالب العلم ابتداءه وحتى في بعد ينظر في هذه الجملة التي قيد بها هذا الحكم وهو بطلان الاستدلال، إذا تطرق إليه إيش الاحتمال، فما هو الاحتمال الذي إذا دخل على الدليل أسقط الاستدلال به؟ هل هو مجرد مناقشة عارضة كما يستعمل أحيانا بعض المناقشات العارضة على الاستدلالات الفقهية فيقال ناقش بكذا وما دام أنه تطرق إليه الاحتمال واحتمل كذا؟ لا، اللغة العربية فيها المشترك في التسمية المنطقية، فيها المشترك والاحتمال في السياق المركب ليس أصلا مرادا لله، لأن أحكام الله باتفاق على السنة والجماعة أحكام الله واحدة، وليس حكم الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر هو الاجتهاد، إنما حكم الله هو ما أراده. لهذا المتفق عليه بين أئمة السنة من أئمة الفقه والحديث أن حكم الله سبحانه وتعالى هو مراده، سواء كانت المسألة أصلا أجمع عليه أو كانت فرعا، خلاف طريقة بعض النظار الذين قالوا إذا كانت المسألة من المختلف فيه فإنه لا يوجد فيها حكم في نفس الأمر لله، وإنما الحكم هو الاجتهاد. هذا ليس صحيحا، والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن المجتهد يصيب وإيش يصيب ويخطئ. فالمقصود أن ترتيب المدرك العلمي هذا قاعدة وفقه له نظام له أصول، ولئن استعمل من استعمل من العلماء طريقة المنطق فهذه ليست مرضية إذا كانت غالية، ولكن من أجود الطرق هي الطريقة التي اعتمدها أئمة الفقهاء، بل هذه أجود الطرق للاكتساب، أجود الطرق للاكتساب الطريقة التي اعتمدها أئمة الفقهاء كالإمام الشافعي وأمثاله، وذلك من جهة العناية باللغة والعناية بأصول التقاسيم العلمية التي اضطرد الاصطلاح عليها. وما يقع في بعض كلام النظام من تقريب لهذا كالعناية بالكل قبل الجزء والعناية بالمطلق قبل المغير، ورد أمة الشافع إلى المحكم هي ليست كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ليست ابتداعا منهم وإن كانوا مقربين لها. لهذا ليس طالب العلم في تفسير هذه الملكة والتدريب عليها والتطبيق عليها أن يقرأ في كتب هؤلاء العلماء الذين سلفوا، ومن أخصهم الإمام الشافعي رحمه الله في محاوراته وجواباته ونحوه من المسائل في موضع في العلم، وكذلك بعض متقدم العلماء كمحمد بن الحسن في كتاب الحج على أهل المدينة فإن فيها محاورة علمية عالية، القراءة في عرض الخلاف على طريقة العلماء المحققين كمحمد بن نصر في اختلاف الفقهاء، وهو من أعلم الناس كما يقول الإمام الجميع من أعلم الناس في الخلاف في اختلاف الفقهاء محمد بن نصر، هذا يعطي طالب العلم ملكة. القراءة في كتب المنظرين من العلماء الذين عندهم هذه الملكة في التنظير العلمي الرفيع، ومنهم من المتأخرين الذين امتازوا بهذا التنظير الإمام الجميع رحمه الله، فإنك تقرأ في كتبه الفائدة العلمية كنتيجة، لكنك تقرأ السياق الذي هو النبل العلمي للمسائل، فتحاول أن تقتبس مشاكلة واستفادة واستحاء من هذه الطريقة. فعارضة رحمه الله عارضة علمية عقلية متميزة فيما هو معروف من نظر كتبه، أيضا من يمتاز بقوة العارضة في ترتيب المدرك العلمي ابن حزم، وإن كان الإشارة في بعض كلام أبي محمد بن حزم هو فرع عن المنهج الظاهري الذي اعتمده ابن محمد رحمه الله من تفسير القياس وجملة من المسائل المعروفة عند جماعين العلماء، فهذا يجعل طالب العلم يعني يتبين في نظره في مثل كلام ابي محمد ابن حزم رحمه الله او في مثل كلام ابي حامد الغزالي ونحو هؤلاء الذين في كلامهم تحقيق في مقامات، لكن في بعض كلامهم ما قد يكون مخالفا لما عليه العامه او الجماهير او السواد من ائمه العلم والفقه. ولهذا هذا الاعتدال في النظر هو اعتدال صحيح. على كل حال، العناية بترتيب الملكة العلمية والمدرك العلمي، وهذا يكون كما أسلفت تصورا من جهة العلوم التي عنيت بهذا التصور ككتب أصول الفقه، أو تطبيقا بالقراءة للعلماء الذين امتازوا بهذا الترتيب كما سبق ذكره. الفقه الثالث فقه أصل العلم. هذا المنفع أو هذا اللقاء حديث أيها الأخوة عن علم الشريعة. فما أصل علم الشريعة؟ من أهم ما يكون أن يفقه طالب العلم ما هو أصل هذا العلم. أصل علم الشريعة هو الكتاب والسنة. ونقول الكتاب والسنة، وذلكم أن كل ما أضيف إلى علم الشريعة فإنما صار شرفا لكونه متولدا عن هذين الأصلين. ولهذا دين المسلمين عقيدة وشريعة ومنهجا هو ينبني على الكتاب وعلى السنة فحسب. وأدلة الأحكام كلها هي الكتاب والسنة. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعنى بهذا الأصل الذي هو أصل العلم، حتى أن الإمام التيمية رحمه الله يقول في آخر عمره مما يذكره، يقول إنه ندم في كثير من الوقت الذي مضى في بعض النظر في المسائل ولم يكن مضى في القرآن وتدبره. وهذا من توقيره للقرآن. نقول هذا أيها الأخوة لأن البعض من طلبة العلم ربما يكون قليل البضاعة من هذا الأصل، وهو النص الكتاب والسنة. وتعرف ما لهذين الأصلين من الشرف والمقام، وهما أصل العلم الإلهي. وهذا الكتاب كما سلف هو الكتاب المهيمن، وسماه الله نورا، والنبي قبله يصف الله يقول ما كنت نبي من الكتاب والإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. التوقير للوحي أيها الأخوة هذا أول النقامات في الاكتساب العلمي، الإقبال على النص وتعظيم هذا النص. وهو أصل العلم، أصل العلم الكتاب والسنة. ولهذا لو قرأت سير العلماء السالفين لا تجد عالما لا يحفظ القرآن مثلا، بل كان حفظ القرآن أدبا لأمة المسلمين بعامة. ولهذا الفكر والنظر في القرآن والنظر في السنة لا يعني هذا أن طالب العلم يعرض عن فكر العلماء، لأنه لا بد له من توسط ومنهج يفقه به هذا الحق وهو الكتاب والسنة. ولكن أيضا يجب الإقبال على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وتدبرا وتأملا. ولهذا من أوائل العلم، بل أول العلم، هو الإقبال على القرآن والابتداء بحفظه وإتقان تلاوته والنظر في تفسيره وما إلى ذلك. فأصل العلم هو الكتاب والسنة وهو الدليل. ولهذا كل ما ذكر دليلا عند العلماء كالقياس وما شاكله مما سمي بالأدلة المختلف فيها فإنما كان دليلا عند من جعله دليلا لكونه متولدا من النص. حتى الإجماع فإنما جعل الإجماع دليلا لأن الأمة لا تجمع على دلالة وذلك من أن الحق لا بد أن يكون بين من جهة مستنده. ولهذا لا تجد مسألة فيها إجماع إلا وفيها نص. ولهذا القياس إنما كان دليلا لأنه إلحاق لهذا الفرع بالأصل الذي هو الدليل أو به أو حكم عليه دليل إلى حكم لم يذكره الدليل الذي هو النص من علة واحدة، وذلك أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فهذا منطق من جعل القياس دليلا. فالقصد أن أصل العلم هو الكتاب والسنة، فيقدم طالب العلم على القرآن وعلى الصحيح من السنة وعلى كتب السنة الجامعة في الكتب الستة والخمسة. الفقه الرابع هو فقه بيان العلم، فإنك إذا عرفت أن أصل العلم هو الكتاب والسنة فإن لهذا الأصل وهو قول الله ورسوله له بيان، وأصل بيانه هو اللسان العربي، أصل بيانه هو اللسان العربي أو ما يقدمه العلماء رحمه الله اصطلاحا، وإلا فأصله لغوي. سواء كان هذا البيان مقدمات أو كان هذا البيان في النتائج، على كل حال النظر في البيان المتعلق بالمقدمات أو البيان المتعلق بالنتائج، والمقصود بالنتائج الأحكام، وأجل الأحكام من العقائد. فالنتائج التي سماها العلماء في أصول الدين في قوله أن الإيمان قول وعمل، وأن المرتكب الكبيرة تحت المشيئة، وكذا وكذا من الأمور المتعلقة بأصول الدين أو بفروع الدين كالمسائل الفقهية في العبادات ومفصلها، أو مفصل العبادات وأحكام المعاملات المفصلة. هذا هو بيان النتائج. فإذا بيان العلم إما أن يكون مقدمات كما يتعلق بمسائل أصول الفقه، وذلك من أصل أصول الفقه كعلم هو تسمية الأدلة. يعني لو أردنا تعريفا مقتصدا لهذا العلم هو تسمية الأدلة وبيانها. أصول الفقه تسمية الأدلة وبيانها، تسمية بمعنى ما هو الدليل الشرعي. فهذا العلم يسمي الأدلة المجمع عليها الكتاب السنة الإجماع، ثم يسمي أدلة حصل فيها نزاع القياس قول أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة قول الخلفاء الأربعة الراشدين إلى آخره. قبل ذلك القياس قول الصحابي المصلحة المرسل الاستحسان، هذا كله تسمية للأدلة. هذا بحث في أصول الفقه. تسمية هذه الأدلة تكون تحت منطق أن الدليل هو الكتاب والسنة في الأصل. يأتي البحث العلمي في توليد الدليل الثاني من الأول، فمن وصل إليه اعتبره إما تضمنا وإما استلزاما. من وصل إليه اعتبره إما تضمنا وإما استلزاما. ولهذا القياس يجعلونه تضمنا في الدليل الأول، لأنه الحاق فرع بأصل، فهو مضاد التضمن. لكن إذا جاءوا لقول الصحابي فهو ليس تضمنا، قول الصحابي ليس تضمنا، لكن الإمام أحمد وأبذر يقولون إن الصحابي إذا قال قولا واشتهر واستقر فبعد الاستقرار يكون حجة. قالوا لأن هذا من باب الاستلزام، وإن كان ليس من باب التضمن كالقياس. على كل حال النظر في هذه المقدمات في بيان العلم، ويختار طالب العلم كتبا تناسب من إدراكه وعقله من الكتب المعروفة التي صنفها المحققون في هذا العلم. وما من علم إلا وفيه كتب مشهورة محققة، أو أقصد بدونها محققة، أي أنها صارت أمهات في هذا العلم وذاع شأنها، وصارت جامعة من جملة كبيرة من مادة هذا العلم، وصارت أما فيه. والنظر في البيان المتعلق بالنتائج في أصول الدين وفروضه. وهذا كما تعرف إذا نظرت فيك تصانيف فإنك لا تستطيع أن تحيط به، لأن التصانيف والمؤلفات في بيان العلم، في التفسير، في أصول الفقه، في فقه الحديث، في فقه الاصطلاح، فقه الفروع، فقه المذاهب، والفقه المقارب، والفقه على مذهب واحد، هذا كثير. ولهذا الأولى في المنهج وطالب العلم أن يختار اختيارا مناسبا لإدراكه ولتحصيله ولوقته ولجملة من المؤثرات. ولهذا لا ترى أن الاختيار يكون واحدا بين الناس. الفقه المتعلق ببيان العلم هو أكثر ما يتردد فيه طلبة العلم من جهة الصواب والخطأ، ولهذا من فقه هذا البيان أن يعرف طالب العلم قدر المسائل مرتبها في الشريعة، يفرق بين المجمع عليه وبين إيش المختلف فيه، هذه قاعدة كلية، فرق بين المسألة المجمع عليها وبين المسألة المختلف فيها. ثم إذا جاء للمختلف فيه فإن المختلف فيه من المسائل سواء كانت تتعلق بالمقدمات أو بالنتائج، المختلف فيه أيضا ليس رتبة واحدة، المختلف فيه ليس رتبة واحدة. فإذا ما كان لديه فرق في معرفة رتب الخلاف ودرجاته أوجب ذلك عندهم حسن فقه في الاختيار ونحو ذلك. ولهذا هذا الفقه ينبغي أن يسبق عناية طالب العلم بمسألة الراجح مثلا في تحصيل القول الصحيح عنده هو الذي يعتقده صحيحا في المسائل المختلف فيها. ولهذا كمثال لتوضيح المقصود، لو نظرنا في علم الفقه فتجد الكثير من طلبة العلم إذا درس في هذا العلم وراء اختلاف الفقهاء فإن من أهم المقامات عنده البحث عن الترجيح، لا نقول البحث في الدليل أولى، لأن المسألة البحث في الدليل مدرك يعني يعرفه الجميع، ولا شك أن العناية به الحمد قائمة للمسلمين، لكن عندي أن طالب العلم يعنى بمعرفة الخلاف أو لم يعنى بمعرفة الراجح، وذلك أن معرفة الخلاف ربما نقول هي نصف الفقه. ولذلك إذا وزنت الأقوال وعرفت من ذهب إليها من العلم أعطاك ذلك قدر من معرفة الراجح، لأن الترجيح ليس وصفا ذاتيا للمسائل بخلاف معرفة الأقوال هو وصف ذاتي. يعني الآن لا تقول الراجح عند مالك والراجح عند الشافعي، أليس كذلك؟ هو وصف تضافي لمن قال به. ولهذا لو قال قائل هذا مذهب أحمد صح للآخر أن يقول وما مذهب مالك، لكن لو قال قائل هذا الراجح ما صح للآخر أن يقول لا الراجح كذا، لأن الترجيح وصف إيش إضافي يضاف للعالم نفسه وللفقيه نفسه. ثم أن الترجيح في أصله إن كان اجتهادا فهل المجتهدين، وإن كان تقريبا دخل في مسألة معرفة الخلاف. ولهذا أن يغنى طلبة العلم بمعرفة خلاف العلم إذا بحث المسائل المختلف فيها وينظر في أقوال الصحابة وأئمة الفقه والحديث الأوائل، هذا أرى أنه من أهم الفقه الذي ينبغي أن يصير إليه الطالب العلم. فإذا هذا الإخوة فيما يتعلق بهذا المقام من الفقه وهو طويل، لكن لعله حصل المقصود بالإشارة والتنبيه إلى هذه العناية، وهي العناية بمعرفة بيان العلم في المقدمات والنتائج. الفقه الخامس هو الفقه المتعلق بحمل العلم، وذلك أن هذا العلم كما جاء في بعض الأثار المدفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في إسناده المفيد يحمل هذا العلم بكل خرف وجوده. فحمل هذا العلم الذي يهم الشريعة ينبغي أن يكون على منهاج الأنبياء وعلى منهاج أئمة العلم الذين أثنى الله عليهم وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام وهم أئمة العلم، ومن أخذ عنهم ممن أخذ ميراثهم وهم صحابتهم رضوان الله تعالى عليهم. وإذا نظرت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من العلم والفقه وآثر هذا العلم الذي حملوه في إصلاح نفوسهم وإصلاح أخلاقهم وحسن القيام به وتطبيقه وجدت أن حمل العلم له قواعد وليس أمرا عارما كما يعتقد البعض، فإن حمل العلم له منهج كما أن تعلم العلم له منهج فحمله كذلك بالنفس له منهج. ولهذا تجد قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة في القرآن وهي تبين للعلم الذي حملوه وكيف كان مع هذا العلم. كقول الله سبحانه عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اهتداه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والحسنة كما قال كثير من أهل التفسير من الصحابة والتابعين حسنة النبوة حسنة العلم الذي استحي به، وما بصر به أو بصر في الحسنة هنا فإنه تمام ما يكون هناك لهذا. القصد أيها الأخوة أن حمل العلم له فقه، ولهذا كان للأئمة جملة من الإشارات في مثل هذه المسائل كقول الإمام أحمد مثلا ما تقول في مسألة إلا ولك فيها إمام، كقوله من ادعى الإجماع فقد كذب ومن يدريك لعله مختلف، كقول الثوري الرصة أن تسمع أو الفقة أن تسمع بالرصة من الثقة. فهذه أداء لحمل العلم وقواعد لحمل العلم. الفقه السادس وهو الفقه المتعلق بتبليغ العلم، وذلك أن تبليغ العلم له قواعده وله فقه ولا بد أن يكون على منهاج صحيح. وأعظم سنة وقدوة وسيرة في هذا هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل عليه القرآن بمكة وبقي فيها 13 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو يبين هذا النور وهذا العلم. فمنهجه عليه الصلاة والسلام هو المنهج الذي يجب على المسلمين خاصة وعامة وخاصة طلبة العلم أن يقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وعن هذا صار من حق أئمة الحديث أنهم يذكرون شمائل الرسول وهديه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن البلاغ له فقه. ألا ترى أن النبي لما بعث معاذ إلى اليمن كما في الصحيح وغيره قال له ايش؟ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وذلك أن هذا العلم الذي بعث به معاذا لا ينبغي أن يلقك على أي صفة كان. فالخطاب له أثر والمنطق له أثر، وجملة من المؤثرات في القبول وفي الرفض. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وذلكم أن أول العلم مرتب بحسب ترتيب الشارع وليس بحسب اجتهاد المبلغ لهذا العلم. فتبليغ العلم ليس اجتهادا، ولهذا حينما يغنى لسان بهذا ويغنى لسان بهذا لأن الشارع هو الذي رتب هذه الترتيب هذا أول الكتب العناية به معرفة الله وعبادته والدعوة إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله. ثم ما جعله الشارع متعددا متكافئا من جهة طلبه في الجملة صح الاختيار فيه على السعر. الفقه السابق الذي يشار إليه في هذا المقام هو الفقه التبتل لله سبحانه وتعالى والعبادة والخشوع بهذا العلم. فقه العبادة والتبتل لله سبحانه وتعالى بهذا العلم. ولهذا وصف الله الأنبياء بهذه الصفات التي جاءت في سورتهم كوصفه سبحانه وتعالى لهم بالأوابين وعبدنا داود بن زيد إنه بواب، والإخلاص والقنوت لله سبحانه وتعالى وخشوع القلب له إلى غير ذلك. ولهذا ذكر الله والعلم يوجب خشوع القلب لله سبحانه. ألا ترى أن الله في كتابه يقول لم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إيش؟ قال أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهذا فكر يوجب على طالب العلم أن يحتفي به وأن يعتني به فيكون قلبه خاشعا لله مقبلا على الله. هذا هو تحقيق العلم في النفس. وعن هذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله ما كان بين اسلامنا وانعم بينها اعتبر الله بهذه الايه الا 24. فالتبتل لله سبحانه وتعالى والخضوع له والخشوع له هذا من اشرف مقامات العلم واشرف مقامات فقهه. هذه ايها الاخوه سبعه من المقامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
كان فيه عاجلا ويبلغ لغايته يتبع وسائلا.